أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من سورة هذا هو المجلس الثاني من سورة فاطر، يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. ابتداء خلق أبيكم آدم كان من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولهذا قال تعالى: ثم من نطفة. ثم جعلكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، لطفا منه سبحانه وتعالى ورحمة أن جعل لكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلها من جنسكم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقالوا: من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهو جل وعلا هو العالم بذلك، لا يخفى عليه شيء. وقال هنا: وما تحمل من أنثى. من أنثى يشمل أي أنثى، سواء كانت من بني آدم أو من الجن أو من الطير أو من البهائم أو من الوحوش وغيرها. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد تقدم الكلام في سورة الرعد على قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو عنده في الكتاب الأول. ولا ينقص من عمره، الضمير عائد على الجنس كما يقول ابن كثير لا على العين، لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، لكنه عاد الضمير على الجنس كما يقول، قال ابن جرير: وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه، أي ونصف آخر. يعني هنا الله يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر الشخص أي شخص كان، إلا في كتاب، إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. وجاء عن ابن عباس ليس أحد قضى الله له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدر الله له من العمر، وقد قضى الله جل وعلا له ذلك، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدره الله سبحانه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولهذا قال قتادة: الذي ينقص من عمره الذي يموت قبل 60 سنة. وقيل الذي ينقص من عمره هو ما لفظته الأرحام من الأولاد من غير تمام، الذي يسمى السقط، الذي يسمى السقط. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد، فهذا هذا. إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. طبعا زيادة العمر ونقصانه هو بأمر الله، وهذه محل كلام للعلماء فيما يتعلق بكيف، هل هناك أمور تزيد في العمر، وما هي الزيادة، هل هي زيادة حسية أو معنوية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهنا من العلماء من قال إن الزيادة زيادة حقيقية، فيكون الآدمي له أجلان: أجل تعلمه الملائكة، وأجل مغيب في علم الله. فإذا وصل رحمه والله عالم بحقائق الأمور هل سيصل أو لم يصل، فإذا وصل رحمه جاءه جاءت الزيادة التي كتب الله. مثل إنسان أفرض أن عمره، أن الله كتب أن عمره 90 سنة إذا وصل رحمه، وعمره 60 سنة إذا لم يصل رحمه. فالملائكة لا تعلم العمر المعلق اللي هو 90، إنما تعلم العمر 60. فإذا قيل لهم إذا وصل الرحم أوصلوا للـ90، وإذا لم يصل الرحم فأوصلوا للـ60، فهذا يسمونه الأجل المعلق أو العمر المعلق. وقيل أن صلة، وقيل أن طول العمر وقصره إنما هو بحسب البركة، فقد يعيش الإنسان 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة ويكون كأنه عاش 100 سنين نظرا لما نفع الله تعالى به من أمور الخير والعلم والعمل والدعوة إلى آخره. وبعض الناس يعيش 90 سنة أو 100 سنة ولكأنه عاش إلا 10 سنوات أو 5 سنوات نظرا لقصر ما عمل من الصالحات والخيرات وما إلى ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وللسيوطي رسالة في موضوع زيادة العمر ونقصانه، من رغب أن يراجعها. إن ذلك على الله يسير، فهو سهل عليه سبحانه وتعالى، يسير لديه، لا يخفى عليه منه شيء. ثم قال تبارك وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وما يستوي البحران هذا إخبار عن قدرته جل وعلا وحكمته ورحمته، أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، وأنه لم يسوي بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا شرابها سائغا لينتفع بها العباد في شربهم وزراعتهم وحرثهم، وأن يكون البحر ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض وبروائح ما يموت في البحر من الدواب ومن الحيوانات، ولأن البحر ساكن لا يجري، فملوحته تمنعه من التغير. سبحان الله، النهر جاري والبحر ساكن، فالنهر البحر بما أنه ساكن قد يموت فيه دواب ويموت فيه حيوانات وكذا، فملوحته تمنع من التغير. ولتكون حيوانات أيضا أحسن وألذ، ولهذا قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار تكون مادته مالحة مرة، وهذا ملح أجاج أي مر. ومن كل تأكلون لحما طريا يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك فيه مواخر. وفي سورة النحل: وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره وتشقه بمقدمتها المسنمة الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره، تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام الكبيرة جدا، لتبتغوا من فضله بأسفاركم بالتجارة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم، ولعلكم تشكرون ربكم على فضله وعلى نعمه وعلى تسخيره هذا الخلق العظيم وهو البحر، تتصرفون فيه كما تشاءون وتذهبون كما تريدون. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، يأخذ النهار من طول الليل ويزيد والعكس ويعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا ويطول هذا ويقصر هذا، يتقاربان في الصيف وفي الشتاء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل يجري لأجل مسمى يعني إلى يوم القيامة. ذلكم الله ربكم الذي فعل، هذا هو الرب العظيم القادر على كل شيء الذي لا إله غيره، والذين تدعون من دونه من الأنداد والأصنام سواء كانت من الأحجار أو غيرها، ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة التي تكون على نواة التمر، يعني لا يكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. وهذه الآية سبق نظيرها في قريبا في قوله تعالى في سورة سبع: قل ادعوا الذين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هنا قال ما يملكون من قطمير، وفي سورة النساء: ولا يظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيلا. الفتيل والنقير والقطمير كيف نفرق بينها؟ تفضل. النقير أي النقرة، هذه الحبة التي تكون الحفرة التي تكون على النواة، نعم أي نعم. والفتيل الذي يكون في شق النواة كالحبل الصغير خيط، والقطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. فهنا ما يملكون من قطمير، ثم بين الله ذلك بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله لأنها جماد لا روح فيها، لو دعوتموها ما أجابت الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لا يقدرون على ما تطلبون منهم، لو فرضناهم سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا. ثم قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن عبادتكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد سبق قريبا كيف تجري المحاورة والمناقشة بين الأتباع وبين متبوعيهم. وهنا قال: وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ويكون عليهم ضدا. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، وهو الله جل وعلا. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. ثم أخبر جل وعلا عن غناه التام وفقر العباد إليه، فقال: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، لأن العبد فقير إلى الله، والفقر وصف ذات لازم له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. قال: والفقر وصف ذات لي أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. يقول: أنا العباد هذا الفقر وصف ذات لهم، كما أن الغنى وصف ذات الله تبارك وتعالى. فالعبد فقير حتى لو كان عنده مال وولد، العبد فقير إلى الله لو كان مؤمنا تقيا نقيا مهتديا فهو فقير إلى الله. فالفقر لازم للعبد كما أن الغنى لازم لله تبارك وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، محتاجون إلى الله في الحركات والسكنات، والله هو الغني المنفرد بالغنى وحده، الحميد الذي يحمد على يحمد لذاته سبحانه وتعالى، ويحمد على شرعه وقدره وخلقه وأمره ونهيه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم، وهذا ليس بممتنع على الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآية سبقت في مواضع من القرآن أنها لا تزر وازرة وزر ذنب وزر نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، أي وإن تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان هذا الشخص قريبا إليها، بل لو كان حتى ولو كان أباها أو ابنها، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم شأن يغني. كل إنسان مشغول بنفسه. وقال عكرمة: وإن تدعو مثقلة إلى حملها، هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له: يا مؤمن، إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول: أي بني، أي والد كنت لك، إلى آخر ما ذكره، إلى آخر هذا الأثر الذي ذكره عكرمة. ويقصد أنه أحيانا الإنسان هو لا ينفع إلا بأمر الله، لا ينفع إلا بأمر الله، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ من يوم ذي شأن يغنيه، إلا الشفاعة، والشفاعة لا تكون كما سبق إلا بأمر الله، إلا بإذن الله ورضاه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم جل وعلا به. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى، من اتعظ، من عمل صالحا، فإنما يعود هذا على نفسه، وإلى الله جل وعلا المرجع والمآب، وهو سريع الحساب، وسيجزي كل عامل بعمل، خيرا فخير وإن شرا فشر. من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ضرب تعالى مثلا للمؤمنين وللكافرين، فالمؤمنون أحياء والكافرون أموات، كما قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. فكما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة، لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك بينهما فروق كثيرة، ولا تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، الحر السموم، كذلك الأحياء والأموات لا يستوون. فهذا مثلا ضربه الله للمؤمنين المهتدين الذين من الله تعالى عليهم بالهداية، وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا وفي الآخرة حتى يستقر به الحال في الجنة، والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا يخرج منها، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهو في ضلالة وتيه في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى السموم والحميم والحرور، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إن الله يسمع من يشاء، أن يهديهم إلى سماع الحجة وإلى قبولها. إن الله يسمع من يشاء، يهديهم إلى سماع الحجة وإلى قبولها وإلى الانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور، كما لا يسمع ولا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب الله عليهم الشقاء لا حيلة فيهم ولا تستطيع أن تهديهم، كما سبق في سورة النمل في قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن أنت إلا نذير، أي إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة من الأمم خلت من بني آدم ومضت إلا وقد بعث الله إليهم النذر، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهم هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يقومون بهذه النذارة ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. وكل أمة لها نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لتقوم الحجة على الناس. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات والأدلة الظاهرة، وبالزبر وهي الكتب السابقة، وبالكتاب المنير أي الواضح البين، ثم أخذت الذين كفروا. مع هذا كله، مع هذه البينات ومع فصاحة الرسل وبيانهم ومع ما جاءوا به من الأدلة والبراهين، كذبوا رسلي فكيف كان نكير. ويقال ثم أخذت الذين كفروا، لما كفروا أخذهم الله بالعقوبة والنكال، فكيف كان نكيري، أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا، حيث عذبهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مبينا أيضا أدلة على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من شيء واحد، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهنا قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا كذا وهذا كذا مختلفا ألوانها، وهذا مشاهد من تنوع الألوان والطعوم والروائح، مع أن النازل واحد والأرض واحدة. سبحان الله، النازل واحد وهو الماء، والأرض واحدة ومع ذلك يسقى بماء واحد وفي أرض واحدة، وبعض وهو متفاوت الطعوم والأشكال والأنواع والألوان والحجم، الأحجام متفاوتة. فهذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى. ومن الجبال أيضا، ومن الجبال، وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو مشاهد، جبال بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة سبيل وطريق. ومن الجبال جدد، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال عكرمة الغرابيب السود هي الجبال الطوال السود، وكذا قال غيره. وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب، يعني حالك السواد. فالمهم أن الجبال فيها بيض وفيها حمر وفيها مختلفة الألوان، بعض طبعا هو قوله بيض لا يشترط أن تكون أبيض كالجص، لا، إنما الأبيض الأصهب الذي لونه يكون فاتحا قريب من البني كذا، هذا يسمى أبيض. يعني ليس بلازم أن ترى جبلا كالجص الأبيض، لا، لكن هذا موجود بقدرة الله، موجود الأنواع هذه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني خلق الله كذلك من الحيوانات والدواب كل ما دب على قوائم، والأنعام من باب عطف الخاص على العام كذلك مختلفة. الناس منهم أصناف، منهم العرب والعجم والبربر والحبشة وإلى آخره، منهم ناس في غاية السواد ومنهم ناس في غاية البياض، والعرب بين البياض والسواد، ومنهم كذا ومنهم كذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كذلك الدواب والأنعام مختلفة طبعا، ولا تفضيل للون على لون ولا جنس على جنس إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مختلف ألوانه كذلك، إن ولهذا قال: إن مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله حق خشيته هم العلماء العارفون بالله العاملون بعلمهم، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أخشى. وذكر ابن جماعة أن الله تعالى قال هنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال في سورة البينة: أولئك هم خير البرية، ثم قال في آخرة: ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فتبين بهذا يقول أن العلماء هم خير البرية. لاحظتم الاستنتاج؟ ها؟ أي نعم. وقد يعني هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن عباس: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. والمقصود بالعلماء هم العاملون بعلمهم. قال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال عمر: كفى بخشية الله علما. ولما قيل للإمام أحمد بن حنبل إن ذكر له مكحول الشامي الزاهد العابد، فقال رجل: ذاك قصير العلم. فقال الإمام أحمد: حسبك. وهل يراد لما ذكر له عفو معروف الكرخي، فقيل له قال له رجل: ذاك قصير العلم. قال الإمام أحمد: حسبك. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ أو قال: حسبك بما عنده من العلم، عنده خشية الله. فخشية الله هي العلم، ليس العلم الهذر وكثرة القيل والقال والقدرة على المنطق والكلام أو سرد الأسانيد. العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى وعمل الإنسان بعلمه، هذا هو العلم. قال أحمد بن صالح المصري: الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويله قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري: كان عن بعضهم قال: كان يقال العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. وخيرهم أولهم وشرهم آخرهم. ثم قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. هنا إخبار من الله عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتاب الله وهو القرآن الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله ويعملون بما فيه، ومما فيه إقام الصلاة، ولهذا قال وأقاموا الصلاة، ومما فيها الإنفاق، ولهذا قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله، لأن القرآن يشفع كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. يرجون تجارة لن تبور، وإي والله هذه هي التجارة. كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء، هذه آية القراء. فهنيئا هنيئا لحامل كتاب الله، هنيئا للتالي لكتاب الله سبحانه وتعالى. كم من الآيات والفضائل وردت في فضل القرآن وأهل القرآن وقراء كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا توج قراءته بتدبر القرآن والعمل به ومعرفة تفسيره فهذا نور على نور وخير على خير. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم، يعني هذه التجارة تجارة لا تضمحل ولا تزول ولا تفسد. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهؤلاء المؤمنون الذين يتلون كتاب الله ويعملون بما فيه ويتدبرونه ويعرفون حلاله وحرامه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم فيعطيهم هذا الثواب العظيم الذي وعدهم به بزيادة لم تخطر لهم على بال، ويزيدهم من فضله إنه غفور لذنوبهم شكور للقليل من أعمالهم. فهو سبحانه من أسمائه الغفور ومن أسمائه الشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل ويضاعفه لصاحبه حتى يكون أضعافا مضاعفة. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما جاء في الحديث. والله موفق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث وهو الأخير من سورة فاطر التي تسمى بسورة الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى: والذي أوحينا إليك يا محمد من هذا القرآن العظيم هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة التي تشهد بصدقه وتنوه بذكره وذكر كتابه، فهو منزل من رب العالمين. إن الله بعباده لخبير بصير، خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل محمدا عليه الصلاة والسلام فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم المؤمنون، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمؤمنون هم الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال القرطبي: هذه الآية مشكلة فيها إشكال كبير. ووجه الإشكال أن الآية قسمت الناس إلى كم؟ إلى ثلاثة أصناف، ثلاثة أقسام: الأول الظالم لنفسه، والثاني المقتصد، والثالث السابق بالخيرات. فمن هو الظالم لنفسه؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. قيل إن الظالم لنفسه هو الكافر والمنافق، وهذا قول فيه ما فيه. وقيل إن الظالم لنفسه هو من هذه الأمة، وقيل وهو الذي عليه بعض الذنوب والمعاصي مع أصل الإيمان. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين الكتاب. وجاء عن ابن عباس أنه الكافر كما سلفت، وجاء عن مجاهد قال هم أصحاب المشأمة، وقال قتادة هو المنافق، وجاء عن بعض السلف كالحسن وقتادة وغيرهما أن هذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. قال ابن كثير: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا هو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، إن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. الظالم لنفسه المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات. ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الفاعل للواجبات وللمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. وقد جاء عن ابن عباس في الآية قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. طيب هنا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها، فهذا دليل على أن هؤلاء الأصناف الثلاثة، طبعا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله أربعة أحاديث تدل على أنهم من هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب، يعني أعطينا الكتاب، أورثنا ثم أورثنا تدل على أنهم من هذه الأمة وأنهم أقسام ثلاثة. ثم أورثنا الكتاب، قال القرطبي أي أعطينا الكتاب، هنا يراد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده، وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكأنه ورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا، فيها القولان، قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المصطفون الأتقياء توارثوا الكتاب، بمعنى أنه انتقل عن بعضهم لآخرهم. المهم هنا قال الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هذا يفعل الواجبات وقد يفرط في بعضها وقد يرتكب بعض المحرمات، والمقتصد يؤدي الواجبات ويترك المحرمات وقد يترك بعض المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الفاعل للواجبات والمستحبات والتارك للمكروهات والمحرمات وبعض المباحات. لكن الله سبحانه وتعالى هنا قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها، ولهذا الصحيح أن هؤلاء الثلاثة الأقسام ناجون، كما روى ابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي قال أما ما سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناجٍ، كلهم ناجٍ، يقصد الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وسئل محمد بن علي الباقر رحمه الله عن قوله فمنهم ظالم لنفسه، قال هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال ابن كثير وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة، يقول ابن كثير، وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما روى الإمام أحمد حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع الحديث. ثم ذكر حديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وهو هذا الحديث، ثم ذكر حديثا آخر أشار إليه في تفسير سورة طه، وهنا أن الله يقول يوم القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. فيقول أولى الناس بالبشارة بهذه الآية هم العلماء، جنات عدن يدخلونها. يقول العلماء، يقول بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، واو يدخلونها الثلاثة كلها الأقسام. ويحضرني حديث في صحيح البخاري حديث سمرة، يحضرني الآن في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبله أناس شطر من وجوههم حسن وشطر من وجوههم قبيح، فقال لهم اذهبوا فقعوا، قال لهم الملك اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فذهبوا فوقعوا فيه فذهب ما بهم. قال في آخر الحديث وهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، تجاوز الله عنهم. جنات عدن إقامة، فهذا مأوى المصطفين من عباده الذين ورثوا الكتاب المنزل، يدخلونها يقيمون فيها إقامة دائمة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. العلماء يقولون إن من أرجى آيات القرآن هذه الآيات الواو في يدخلونها، فإنها تشمل الظالم نفسه والمقتصد والسابق، فيقول هذه الآية هي من أرجى الآيات مع قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ليس ولباسهم فيها حرير، وجاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الخوف من المحذور وأزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا وأيضا هموم الآخرة. إن ربنا لغفور شكور، شكر القليل من العمل وضاعفه. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته، ولم تكن بأعمالنا التي عملناها. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني لا يمسنا فيها عناء ولا عياء. نصب، والنصب واللغوب كلهم هنا يستعمل في التعب، فنفى الله عنهم هذا وهذا، فلا تعب على أبدانهم ولا على أرواحهم. ولهذا أهل الجنة هل عندهم عبادة؟ يلهمون التسبيح ويتلذذون بذلك، فهم في راحة مستمرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم لما ذكر حال السعداء الأبرار ذكر حال ومآل الأشقياء، فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كذلك نجزي كل كفور، هذا جزاء كل من كفر بربه ورد دعوة المرسلين وهم يصطرخون فيها ينادون فيها يجأرون إلى الله بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يسألون الرجعة في الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول، والرب جل جلاله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى مخبرا عنهم في قولهم فهل إلى خروج من سبيل، قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ولهذا قال هنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فطالت أعماركم أخذتم ما شاء الله أن تأخذوا من الأعمار. قيل العمر 17 سنة، وقال بعض المفسرين مقدار ما عمروا 18 سنة، وقيل 20، وقيل 40. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى عمرهم أعمارا كافية لأن تبلغهم الحجة وتقوم عليهم تقوم عليهم الحجة ويصلهم البلاغ. وكان مسروق يقول إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وكان ابن عباس يقول العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم 40 سنة. وجاء عن ابن عباس أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هو 60 سنة. وهذه الرواية كما يقول ابن كثير أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يقول ابن القيم رحمه الله إنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. لا تغبطن على البقاء معمرا، فالموت أسرع ما يؤول إليه، فإذا دعوت بطول عمر لامرئ فاعلم بأنك قد دعوت عليه. إلا للمؤمن، المؤمن الذي يمتع بقوته وصحته ونشاطه، فإن بقاء المؤمن خير له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يكثر من الصالحات. كم صلى لله، وكم حج، وكم اعتمر، وكم ختم القرآن، وكم استغفر، وكم ذكر الله، وكم وصل الرحم، وكم قام بعبادة وصلة. أما الفاجر والمنافق والكافر فإنه كما قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي وابن ماجه قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك. وجاءكم النذير، قال القرطبي فيه 6 أقوال. وجاءكم النذير، قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الشيب، وقيل الحمى، وقيل موت الأهل والأقارب، وقيل كمال العقل. هذه 6 أقوال، لكن القرطبي يقول أنه بالنسبة للشيب والحمى وموت الأهل والأقارب هذا كله إنذار بالموت، كله إنذار بالموت. وجاءكم النذير. وجاء عن سفيان بن عيينة، جاء عن ابن عباس وعكرمة وجماعة وجاءكم النذير، يعني الشيء. وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجاءكم النذير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نذير من النذر الأولى. يعني قال بعض السلف احتج عليهم بالعمر والرسل. وجاءكم النذير، جاءكم الرسول، وجاءكم القرآن، وبلغتم من العمر ما شاء الله أن تبلغوه وتعرفوا حجج الله ودين الله. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي يقال لهم ذوقوا عذاب الله جزاء مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم، في مدة في أعمالكم فيما أعطاكم الله تعالى من الأعمار. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال فمن كفر، وقال هنا فمن كفر فعليه كفره، يعني وبال هذا الكفر يعود عليه نفسه دون غيره، كما قال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله عز وجل، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، هذا سبق نظيره أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله، أن يقول للمشركين أخبروني عن هذه الأنداد والأصنام والشركاء، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما هي أعمالهم، ما يملكون شيئا مثقال ذرة ولا يملكون من قطمير، ما عندهم شيء. أما أتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر، ليس الأمر كذلك، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. ثم أخبر جل وعلا عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيها من القوة الماسكة لهما، فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تضطرب عن أماكنهما، كما قال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال هنا قال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو سبحانه وتعالى، مع حلمه ومغفرته يرى عبادهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم ويؤخر ويؤجل ولا يعجل العقوبة، ويستر آخرين ويغفر ذنوبهم، ولهذا قال إنه كان حليما غفورا جل وعلا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا خبر عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، قيل أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى، وقيل المراد بقوله ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. وهذا كقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير وهو محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله عليه من هذا الكتاب العظيم هو القرآن ليكون أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليهم القرآن ما زادهم ذلك إلا كفرا إلى كفرهم، ما زادهم إلا نفورا. ثم بين جل وعلا أن هذا بسبب الكبر، فقال استكبارا في الأرض، استكبروا عن اتباع آيات الله، ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله عز وجل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق، لا ينزل المكر السيء إلا بأهله. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر. ثم ذكر أمثلة كثيرة ومهمة كأنها تحكي واقع الناس اليوم في آخر مجلد من إغاثة اللهفان. قال: شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الضحاك: قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به، ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به، يعني ينزل به هذا الشر وهذا الضرر، من مكر أو بغى أو نكث، من مكر أو بغى أو نكث. وكلها في القرآن. المكر قال الله هنا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والبغي: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والنكث: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم لرسله ومخالفتهم أمره؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، يعني لا تتغير ولا تتبدل، بل هي جارية كذلك في جميع المكذبين للمرسلين. ولن تجد لسنة الله تحويلا، كما قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فلا يستطيع أحد أن يؤخر هذه العقوبة أو يحولها عنهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يقول الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء المكذبين بما جئت به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف أن الله سبحانه وتعالى دمر عليهم وللكافرين أمثالها، خليت منازلهم وذهب ما كانوا يتمتعون به من مال وقوة وعدد وعدد، كل هذا ما دفع عنهم عذاب الله عز وجل. إنه كان عليما قديرا، فهو عليم بجميع الكائنات، قدير على مجموعها. ثم أخبر عن حلمه سبحانه وتعالى فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو أخذهم الله بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في جحله بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سعيد بن جبير والسدي في قول ما ترك على ظهرها من دابة، قال: لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل التقوى، ويجازي بالعقوبة أهل المعصية والكفر والتكذيب. ولهذا قال: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فهو سبحانه يعلم المحسن من المسيء، ويعلم الظالم لنفسه من ويعلم العاصي من المطيع، لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبهذا انتهى تفسير سورة فاطر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.